بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 53 من دروس كتاب الأفعال النادية، شرح منظومة السور السوية في السنة المروية لنظم العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تأليف فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي مدخلي رحمه الله. وصلنا عند في كتاب الجنائز عند باب غسل الميت. قال الشيخ حافظ رحمه الله: غسل ميت المسلمين واجب، وسنة الأولى به الأقارب، وليكن الغاسل أمينا ورعا، وغسل زوج زوجه والشرع، ويشرع الإيتار بالتثليث أو خمسا فسبعا فليزيد إن رو بالماء والسدر، وفي الأخيرة فليجعل الكافور نص السنة بالماء والسدر، وفي الأخيرة فليجعل الكافور نص السنة. قوله: وغسل ميت المسلمين واجب، إنه إذا مات أحد المسلمين ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا أو مملوكا، وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله ما لم يقتل في معركة بأيدي الكفار. وهذا هو قول جمهور أهل العلماء، هذا هو قول جمهور العلماء بأن شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن، كما سيأتي لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا، رواه البخاري. والحديث عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زملوهم بدمائهم، أي كفنوهم بدمائهم وادفنوهم بدمائهم، فإنه ليس كلم أي جرح يكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك والنسائي. صحيح الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وسيأتي الأدلة، تأتي هذه الأدلة في وقتها في مكانه إن شاء الله. قال شيخنا زيد رحمه الله: أي إنه إذا مات أحد المسلمين ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا أو مملوكا، وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله ما لم يقتل في معركة بأيدي الكفار، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فشاهدوا بالحديث قوله: أسرعوا بالجنازة، فإن الإسراع لا يتأتى إلا بوجود الغسل للميت، وجب لذلك أي الإسراع. قد جاء الأمر بالغسل صريحا في حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، حيث قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر، وأكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني أيعلموني. قالت: فلما فرغنا أذنا يعلمناه، فأعطانا حقوه، قال: أشعرنها إياه، تعني إزاره. في قوله صلى الله عليه وسلم اغسلناها أمر صريح يقتضي الوجوب، ومثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته ووقصته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، إن الله تعالى يبعثه يوم القيامة منبيا. ومقتضى الأمر في كلا الحديثين الوجوب، ولا صارف له من الوجوب إلى الندب فيما أعلم أي الاستحباب. وإذا كان الأمر كذلك فلا يلتفت إلى قول من قال إنه سنة أي غسل الميت لا واجب كالقرطبي رحمه الله. قوله: والسنة الأولى به الأقارب، أي إن الحق بغسل الميت من الناس أقربهم إليه نسبا، بشرط أن يكون عالما بما يحتاج إليه في الغسل والتكفين. فإن القريب حري بنشر ما رأه حسنا وطيبا وكتم ما رأه مكروها وسيئا. بل اعتبر الناظم رحمه الله حقية القريب بالغسل سنة بالشرط المذكور استنادا إلى ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقال ليله يليه ليليه ليكون أقربهم يليه أقربكم إن كان يعلم، أي صفة الغسل. فمن ترون عنده حظ من ورع وأمانة. إلا أن هذا الحديث في إسناد جابر الجعفي قال فيه أبو حنيفة: مريت أكذبا من جابر الجعفي. قال ابن معين: لا يكتب حديثه ولا كرامة. وقيل فيه: ما هو مثل ذلك وأسوأ من ذلك من قبل الناصحين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأولى منه بالاستدلال على حقية القريب العالم بما احتاج إليه في الغسل غسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: غسلت النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، يعني من البول أو الغائط الميت، والمقصود به النبي صلى الله عليه وسلم. غسلت النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. وجاء في خبر مرسل ذكره الشوكاني أنه اشترك مع الفضل بن العباس وأسامة بن زيد في غسل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قوله: ولكن الغاسل أمين، وليكن الغاسل أمينا ورعا، أي أنه ينبغي أن يختار لغسل الميت المسلم من كان من أهل الأمانة والثقة والورع والصلاح، ينشر ما يراه حسنا ويسر ما قد يراه من البيت بمكروه. فكم من الأجر احتسب ذلك عند الله وستر مكروها رآه. فعن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا وكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن حفر له فأجنه أي ستره فيه أجر عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. مسألة: ويستحب للغاسل أن يغتسل، لحديث: من غسل من ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. الحديث وإن كان ظاهره يفيد الوجوب إلا أنه مصروف إلى الندب الاستحباب ما يأتي. ولما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، حسبكم أن تغسلوا أيديكم، أي بدلا عن الاغتسال. قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. 3. ما افتى به المهاجرون أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وكانت قد غسلت أبا بكر في يوم شديد البرودة بأنه لا غسل عليها واجب. قوله: غسل زوج زوجه قد شرع، إنه شرع بالإنكار غسل الزوج زوجته، والعكس أي بالعكس، إذ لا دليل أي بجواز غسل الرجل زوجته غسل زوجها، إذ لا دليل من كتاب أو سنة يمنع أي من تغسل أحدهما بالآخر تغسل أحدهم الآخر، بل الأدلة قائمة على الجواز. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأساه، وقال بل أنا ورأساه. هذا من باب المسح، كأنه عليه الصلاة والسلام يقول عائشة: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. ولكنه عليه الصلاة والسلام ما تقبل عائشة رضي الله عنها. فهذا دليل صريح في جواز غسل الرجل زوجته بدون كراهة، وكذا يجوز المرأة أن تغسل زوجها نصا وقياسا. أما النص فما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. فهذا تلهف ظاهر، ولا تلتفت إلا على ما يجوز فعله، ولا تتلهف إلا على ما يجوز فعله عائشة رضي الله عنها. كما يجوز ذلك قياسا للزوجة على حكم زوجها، فسبق خبر غسل أسماء لزوجها أبي بكر رضي الله عنه بمشهد كبير من المهاجرين والأنصار. وبعد ثبوت هذه النصوص الدالة على جواز هذه المسألة، فلا يؤخذ بقول الإمام أحمد من أنها لا تغسله بحجة بطلان النكاح، وهي حجة بدون دليل. ولا يؤخذ بقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه بأنه لا يجوز غسل زوجته، أي رجل لزوجته، ببطلان النكاح، وهذه كتلك أو هي أبعد عن الصواب والعلم عند الله تعالى. والرحمة والحكمة فيما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: ويشرع الإيتار بالتثليث أو خمسا فسبعا فليزيد إن رأوا بالماء والسدر، وفي الأخيرة فليجعل الكافور نص بالماء والسدر، وفي الأخيرة فليجعل الكافور نص السنة. في هذين البيتين بيان الكيفية غسل الميت ذكرا كان أو أنثى، وذلك بأن تكون الغسلات وترا إما ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، وأن تكون بالماء والسدر، وأن يقرن السدر مع بعض الغسلات أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالصابون والأشنان، وأن يخلط مع آخر غسلة من الغسلات شيء من أنواع الطيب ما عدا الكلونيا لما فيها من الشبهة، يعني شبهات أنها فيها كحول والكحول مسكرة. وأفضل الطيب الكافور إن وجد. وخير دليل على ما ذكر الناظم في كيفية الغسل ونوع الغسل به ما جاء عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، وإذا فرغتن فأذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، قال: سألناه إياه تعني إزاره. فهذه هي السنة في غسل ميت المسلمين والعمل عليها عندهم. ثم قال الشيخ عبد رحمه الله: والغسل بالميامن ابدأنه وبمواضع الوضوء منه، وشعر المرأة فليظفر وليلقى خلفها لنفس الخبر. قوله: والغسل بالمدائن ابدأنه وبمواضع الوضوء منه، والغسل بالميامن ابدأنه وبمواضع الوضوء منه، أي إن البدء بالميامن غسلا ووضوءا هو السنة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أحياء وأمواتا. فعلى كل من يتولى غسل رجل مسلم أو امرأة مسلمة أن يبدأ أن يبدأ بمواضع الوضوء ثم بعدها يشرع في الغسل مبتدئا بالميامن حتى يفرغ من الغسل. قوله: وشعر المرأة فليظفر وليلقى خلفها لنص الخبر، معناه أنه يستحب بعد الفراغ من غسل المرأة تضفير شعر رأسها 3 قرون، أي دلائل، ويجعل خلفها، أي الدلائل، لما جاء عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فضفرنا شعرها 3 قرون فألقيناه خلفها. وهذا مراد الناظم بقوله لنص الخبر، وقوله: ولا يمس المحرم الطيب ولا يغسل الشهيد نصا نقلا. الشرش اشتمل هذا البيت على مسألتين، ولهما عدم مشروعية تطيب الميت المتلبس بالإحرام، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فبينما رجل واقف بعرفة فوقع عن راحلته وقسته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، في رواية في ثوبيه ولا تحنقوه، وفي رواية ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة متلبسا. ثانيما عدم شرعية غسل الشهيد قتيل المعركة، لما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ولا يصلى عليهم. فحديث ابن عباس رضي الله عنهما نص صريح في عدم مشروعية تطيب المحرم، إنه يبعث يوم القيامة محرما ملبسا. وحديث جابر بن عبد الله صريح أيضا في عدم جواز غسل ميت المعركة لأمور: في عدم جواز غسل قتيل المعركة لأنهم يبعثون يوم القيامة وجراحاتهم تفوح مسكا، وهذا فضل كبير وشرف عظيم وميزة لم تكن لغير المجاهدين الشهداء الذين قال الله في حقهم: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله فضل، إن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال فيهم: نبي الرحمة وقائد المجاهدين وسيد الشهداء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، فعل ذلك بهم 3 مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأوا أن ليس لهم حاجة تركوا هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 53 من دروس كتاب الأفعال النادية شرح منظومة السور السوية في السنة المروية لنظيم العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تأليف فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي مدخلي رحمه الله. وصلنا عند في كتاب الجنائز عند باب غسل الميت. قال الشيخ حافظ رحمه الله: غسل ميت المسلمين واجب، وسنة الأولى به الأقارب، وليكن الغاسل أمينا ورعا، وغسل زوج زوجه فشرع، ويشرع الإيتار بالتثليث أو 5 فـ7 فليزيد إن رو بالماء والسدر، وفي الأخيرة فليجعل الكافور نص السنة بالماء والسدر، وفي الأخيرة فليجعل الكافور نص السنة. قوله: وغسل ميت المسلمين واجب، أي إنه إذا مات أحد المسلمين ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا أو مملوكا، وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله ما لم يقتل في معركة بأيدي الكفار. وهذا هو قول جمهور أهل العلماء، بأن شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن، كما سيأتي لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلهم، رواه البخاري. والحديث عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زملوهم بدمائهم، أي كفنوهم بدمائهم وادفنوهم بدمائهم، فإنه ليس كلم أي جرح يكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك والنسائي. صحيح الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وسيأتي الأدلة، تأتي هذه الأدلة في وقتها في مكانه إن شاء الله. قال شيخنا زيد رحمه الله: أي إنه إذا مات أحد المسلمين ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا أو مملوكا، وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله ما لم يقتل في معركة بأيدي الكفار، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فشاهدوا بالحديث قوله: أسرعوا بالجنازة، فإن الإسراع لا يتأتى إلا بوجود الغسل للميت، وجب لذلك أي الإسراع. وقد جاء الأمر بالغسل صريحا في حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، حيث قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلناها 3 أو 5 أو أكثر، وأكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، وجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني أي علموني. قالت: فلما فرغنا آذناه يعلمناه، فأعطانا حقوه، قال: أشعرنها إياه، تعني إزاره. في قوله صلى الله عليه وسلم اغسلناها أمر صريح يقتضي الوجوب، مثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه إن الله تعالى يبعثه يوم القيامة منبيا. بمقتضى الأمر في كلا الحديثين الوجوب ولا صرف له من الوجوب إلى الندب فيما أعلم أي الاستحباب. وإذا كان الأمر كذلك فلا يلتفت إلى قول من قال إنه سنة أي غسل الميت لا واجب كالقرطبي رحمه الله. قوله والسنة الأولى به الأقارب أي إن الحق بغسل الميت من الناس أقربهم إليه نسبا بشرط أن يكون عالما بما يحتاج إليه في الغسل والتكفين. فإن القريب حري بنشر ما رأه حسنا وطيبا وكتم ما رأه مكروها وسيئا. بل اعتبر الناظم رحمه الله حقية القريب بالغسل سنة بالشرط المذكور استنادا إلى ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقال ليله ليليه ليكون أقربهم ليليه أقربكم إن كان يعلم أي صفة الغسل فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. إلا أن هذا الحديث في إسناد جابر الجعفي قال فيه أبو حنيفة مريت أكذبا من جابر الجعفي. قال ابن معين لا يكتب حديثه ولا كرامة. وقيل فيه ما هو مثل ذلك وأسوأ من ذلك من قبل الناصحين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الأولى منه بالاستدلال على حقية القريب العالم بما احتاج إليه في الغسل غسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال غسلت النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان من البول أو الغائط الميت. ومقصود به النبي صلى الله عليه وسلم غسلت النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. قد جاء في خبر مرسل ذكر الشوكاني أنه اشترك مع الفضل بن العباس وأسامة بن زيد في غسل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قوله ولكن الغاسل أمين وليكن الغاسل أمينا ورعا أي إنه ينبغي أن يختار لغسل الميت المسلم من كان من أهل الأمانة والثقة والورع والصلاح ينشر ما يراه حسنا ويسر ما قد يراه من البيت مكروه. فكم من الأجر احتسب ذلك عند الله وستر مكروها رآه. فعن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا وكتم عليه غفر الله له 40 مرة ومن حفر له فأجنه أي ستره فيه أجر عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. مسألة ويستحب للغاسل أن يغتسل لحديث من غسل من ميتة فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. والحديث وإن كان ظاهره يفيد الوجوب إلا أنه مصروف إلى الندب إلى الاستحباب ما يأتي. ولما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس حسبكم أن تغسلوا أيديكم أي بدلا عن الاغتسال. قول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. 3 ما افتى به المهاجرون أسماء بنت عميس رضي الله عنها وكانت كغسلت أبا بكر في يوم شديد برودة بأنه لا غسل عليها، لا غسل عليها واجب. قوله غسل زوج زوجته، غسل زوج زوجه قد شرع. إنه شرع بالإنكار غسل الزوج زوجته، والعكس أي بالعكس، إذ لا دليل أي بجواز جواز غسل الرجل زوجته وزوجة غسل زوجها، إذ لا دليل من كتاب أو سنة يمنع أي من تغسل أحدهما بالآخر، من تغسل أحدهما الآخر، بل الأدلة قائمة على الجواز. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأساه، قال: بل أنا ورأساه. هذا من باب المسح، كأنه عليه الصلاة والسلام يقول عائشة: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. ولكنه عليه الصلاة والسلام مات قبل عائشة رضي الله عنها. فهذا دليل صريح في جواز غسل الرجل زوجته بدون كراهة، وكذا يجوز المرأة أن تغسل زوجها نصا وقياسا. أما النص فما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. فهذا تلهف ظاهر، ولا تلتفت إلا على ما يجوز فعله، ولا تتلهف إلا على ما يجوز فعله عائشة رضي الله عنها. كما يجوز ذلك قياسا للزوجة على حكم زوجها، فسبق خبر غسل أسماء لزوجها أبي بكر رضي الله عنه بأشهد كبير من المهاجرين والأنصار. وبعد ثبوت هذه النصوص الدالة على جواز هذه المسألة، فلا يؤخذ بقول الإمام أحمد من أنها لا تغسله بحجة بطلان النكاح، وهي حجة بدون دليل. ولا يؤخذ بقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه بأنه لا يجوز غسل زوجته أي رجل لزوجته ببطلان النكاح، وهذه كتلك أو هي أبعد عن الصواب والعلم عند الله تعالى. والرحمة والحكمة فيما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: ويشرع الإيتار بالتثليث أو خمسا فسبعا فليزيد إن رأوا بالماء والسدر وفي الأخيرة فليجعل الكافور نص بالماء والسدر وفي الأخيرة فليجعل الكافور نص السنة. في هذين البيتين بيان الكيفية غسل الميت ذكرا كان أو أنثى، وذلك بأن تكون الغسلات وترا إما ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، وأن تكون بالماء والسدر، وأن يقرن السدر مع بعض الغسلات أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالصابون والأشنان، وأن يخلط مع آخر غسلة من الغسلات شيء من أنواع الطيب ما عدا الكلونيا لما فيها من الشبهة، يعني شبهات أنها فيها كحول والكحول مسكرة، وأفضل الطيب الكافور إن وجد. وخير دليل على ما ذكر الناظم في كيفية الغسل ونوع الغسل به ما جاء عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، وإذا فرغتن فأذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه وأعطانا حقوه، قال: سألناه إياه تعني إزاره. فهذه السنة في غسل ميت المسلمين والعمل عليها عندهم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: والغسل بالميامن ابدأنه وبمواضع الوضوء منه وشعر المرأة فليظفر وليظفر وليلقى خلفها وليلقى خلفها لنفس الخبر. قوله والغسل بالمدائن ابدعنه وبمواضع الوضوء منه، والغسل بالميامن ابدعنه وبمواضع الوضوء منه، أي إن البدء بالميامن غسلا ووضوءا هو السنة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أحياء وأمواتا. فعلى كل من يتولى غسل رجل مسلم أو امرأة مسلمة أن يبدأ بمواضع الوضوء، ثم بعدها يشرع في الغسل مبتدئا بالميامن حتى يفرغ من الغسل. قوله وشعر المرأة فليظفر وليلقى خلفها لنص الخبر، معناه أنه يستحب بعد الفراغ من غسل المرأة تضفير شعر رأسها 3 قرون أي دلائل، ويجعل خلفها أي الدلائل، لما جاء عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فضفرنا شعرها 3 قرون فألقيناه خلفها. وهذا مراد الناظم بقوله لنص الخبر، وقوله ولا يمس المحرم الطيب ولا يغسل الشهيد نصا نقلا. الشرش اشتمل هذا البيت على مسألتين، ولهما عدم مشروعية تطيب الميت المتلبس بالإحرام، بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فبينما رجل واقف بعرفة فوقع عن راحلته وقسته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، في رواية في ثوبيه ولا تحنقوه، وفي رواية ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة متلبسا. ثانيما عدم شرعية غسل الشهيد قتيل المعركة، لما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ولا يصلى عليهم. فحديث ابن عباس رضي الله عنهما نص صريح في عدم مشروعية تطيب المحرم، لأنه يبعث يوم القيامة محرما ملبسا. وحديث جابر بن عبد الله صريح أيضا في عدم جواز غسل ميت المعركة بأمور، في عدم جواز غسل قتيل المعركة لأنهم يبعثون يوم القيامة وجراحاتهم تفوح مسكا، وهذا فضل كبير وشرف عظيم وميزة لم تكن لغير المجاهدين الشهداء الذين قال الله في حقهم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
يستبشرون بنعمة من الله فضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال فيه نبي الرحمة وقائد المجاهدين وسيد الشهداء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء، قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرع ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. فعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأوا أن ليس لهم حاجة تركوا هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.